إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أجمل الحياة في ظلال تدبر كتاب الله رب العالمين، ففيه خبر ما قبلنا، ونبأ ما بعدنا، وحكم ما بيننا، فيه الفصل للهزل، فيه البيان للإغماض. فمن أراد أن يعرف حقيقة نفسه وأن يعرف حقيقة الحياة من حوله فلينظر في كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا، ليعرف لماذا خلق، ولماذا رزق، ولماذا وجد على هذه الحياة، ليعرف أنه ليس متروكا لنفسه ولا لشهواته ولا لأعرافه ولا لنزواته، وإنما هو عبد مخلوق مربوب لله رب العالمين. والله رب العالمين ما أوجده في الحياة لعبا ولا لهوا، وإنما أوجده لغاية عظيمة من أعظم الغايات ومهمة جسيمة من أعظم المهمات، ألا وهي أن يكون قائما في هذه الحياة على مقتضى حكم الله تبارك وتعالى وشرعه. وما أنزل الله رب العالمين آدم عليه السلام وجعله خليفة في الأرض إلا ليحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى في جميع أموره، في بيعه وشرائه، وحبه وبغضه، وإقباله وإدباره، في زواجه وطلاقه، في معاملاته مع المحيطين من حوله. والله رب العالمين بين لنا كيف نصل إليه، فطريق الوصول إليه بالتدبر في كتابه تبارك وتعالى، وفي معرفة الأمر الجلل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، والقلوب عليها مغاليق، لا تفتح مغاليق القلوب إلا بالقرآن العظيم، القلوب عليها أقفال، لا تفتح تلك الأقفال إلا بالقرآن العظيم. فتعالوا بنا نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ضاربين فيه الفكر، مصغين فيه الفهم، من أجل أن نأخذ عن الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن نعلم ما أراد الله أن يعلمنا إياه. وفي سورة آل عمران، تلك السورة المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه السورة سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها، في بعض آياتها. وفيها يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الحروف المقطعة التي ابتدأ الله رب العالمين بها بعض سور القرآن العظيم، ذكر علماؤنا فيها أقوالا. من هذه الأقوال أنها مما استأثر الله رب العالمين به، ولا يعلم معناها ولا مدلولها إلا الله تبارك وتعالى، وهي من المتشابهات التي نكل علمها إلى الله رب العالمين. فهذا قول. وقول آخر قالوا أنها من باب الاستهلال، كما كانت العرب عند قصائدها تستهل بأمر لا علاقة له بأصل القصيدة ولا موضوعها، من أجل أن يسترعي الانتباه لينتبه السامع إلى ما يأتي من بعد. فجاءت هذه الحروف على هذه الهيئة من تلك الباب. وقال بعض علمائنا عليهم الرحمة أن الله رب العالمين أراد أن يعلم العرب إعجازه في كتابه، فهذا القرآن الذي تم التحدي فيه أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، أن يأتوا بآية من آياته فعجزوا. فبين الله رب العالمين له أن هذا الذي عجزوا عنه يتآلف من تلك الحروف التي يتكلمون بها والتي يكتبون بها قصائدهم وأشعارهم. هذا هو القرآن، يتآلف من تلك الأحرف التي يعرفها كل عربي، ولكن إعجاز الله تبارك وتعالى أكبر من ذلك وأجل، ولم لا والقرآن كلامه. ففي بدء السورة بهذه الأحرف إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السور والتي يركبون منها كلامهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على ذات الله تبارك وتعالى، لا يشاركه في ذلك لس أحد. فالله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعبد بحق إلا هو دون سواه. الله الذي خلق الخلق، الله الذي أوجد الإنسان في هذه الحياة، الله الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن صفات هذا الإله المعبود أنه الحي الذي حياته ليست كمثل أي حياة. فالله حي، وأنا وأنت من الأحياء، ولكن حياة الله تبارك وتعالى حياة أزلية، حياة سرمدية. فحياة المخلوقات يسبقها عدم ويلحقها فناء، وحياة الله تبارك وتعالى لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. والله رب العالمين من كمال صفاته أنه قائم بهذا الخلق، فتلك السماوات وهذه الأرض لا قيام لها إلا بقيام الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله رب العالمين هو الحي، وحياة الله حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص. وأما حياة البشر ففيها مرض وفيها تعب وفيها حزن وفيها هم، وحياة الله تبارك وتعالى لا يعتريها شيء من ذلك. القائم على الخلق الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، فما من حي إلا ويحتاج من يقوم به. والله رب العالمين حي، ولكنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه. الله رب العالمين قد استوى على عرشه وهو لا يحتاج إلى ذلك العرش، لأنه كان ولا عرش. ف فقيام الله تبارك وتعالى قيام بنفسه مستغنيا عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات، فلا تستغني عنه في حال من أحوالها ولا في أقل من طرفة عين. الله رب العالمين هو الذي نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، ونزل ذلك الكتاب بالحق، وهو يصدق ما بين يديه من الكتب السابقة. نزل عليك الكتاب أيها النبي، نزل عليك القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية، فلا تعارض بين القرآن والإنجيل والتوراة قبل تحريفها وقبل تغييرها. فقد أنزل الله رب العالمين التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام من قبل تنزيل القرآن عليك. وهذه الكتب الإلهية كلها كتب هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وقد أنزل الله رب العالمين القرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الصدق والكذب، يفرق بين الإنصاف والإجحاف. نزل الله رب العالمين القرآن فرقانا يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد. الكافرون بآيات الله تبارك وتعالى لهم عذاب شديد، لأنهم كفروا الحق الواضح الذي لا اشتباه ولا إشكال فيه. والله تبارك وتعالى عزيز لا يغالبه شيء، ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. ويا للعجب، يا للعجب من ذلك المخلوق الذي بدايته من الله تبارك وتعالى وكذلك نهايته، ويعلم سره ونجواه، يعلم ظاهره وباطنه، فمهما يعملون من عمل لا يخفى على الله تبارك وتعالى، ومهما يمكرون من مكر لا يخفى على الله تبارك وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى على الله شيء نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم والشمول. مجرد شيء يسير لا يخفى على الله تبارك وتعالى لا في الأرض ولا في السماء، لأن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. فهو سبحانه الذي خلق الإنسان في رحم أمه، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صور بني آدم في أرحام أمهاتهم، فهذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا له صفة معينة في شعره، وآخر له صفة غير تلك الصفة. من الذي يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين؟ وفرق بين الذكر والأنثى، يصور ذلك الكائن الحي في الرحم ذكرا، ويصور خلقا آخر أنثى. وهذا حسن وهذا قبيح، وهذا أبيض وهذا أسود، لا يقدر على ذلك إلا الله الذي لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الذي بين يديك هو الذي أنزل من قبل الله، والذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم هو الله. منه آيات واضحات بينات لا لبس فيها ولا خفاء، وهي أصل الكتاب، وهي معظمه، وهي المرجع عند الاختلاف. ومنه آيات أخرى محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس. فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم الواضح البين ويأخذون بالمتشابه المحتمل لمعنى غير ظاهره، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات، ولا يعلم عاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. وأما الراسخون في العلم لا يسيرون هذا المسير ولا يفعلون تلك الفعلة الشعناء. الراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. هؤلاء الراسخون لما رأوا ضلال من ضل وزيغ من زاغ خافوا على أنفسهم أن يضلوا كما ضل غيرهم، أو أن تزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب غيرهم. لذلك فزعوا إلى الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا نخشى على أنفسنا من الزيغ والضلال، فنسألك يا ربنا ألا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال. إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة. إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. من فوائد الآيات ومما يتدبر منها أن الله تبارك وتعالى أقام الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. ومن ذلك كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو باطنا. ومن ذلك أن من أصول إيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منه. ومما يستفاد من الآيات مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر، لا سيما عند الفتن والأهواء. يقول الله رب العالمين: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء الذين كفروا وجحدوا مغترين بما معهم من أموال وأولاد، تلك الأموال وتلك الأولاد لن تغني عنهم من الله شيئا، وسيكونوا هم وأبناؤهم وقودا للنار. كما قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة. وهؤلاء شأنهم كشأن من سبقهم من أولئك الكافرين كفرعون وحزبه ومن صار على ما صاروا عليه. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. شأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله رب العالمين كما هو غفور رحيم فهو شديد العقاب، شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته. وقل لهم أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء الكافرين الذين اختلفوا في أديانهم، قل للذين كفروا على اختلاف أديانهم، سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر، وأجمعكم الله إلى نار الجحيم، وهي بئس الفراش والمهاد لكم. هذا وعيد شديد لكل من خالف الصراط المستقيم، افعل ما شئت ستموت وتحشر وتحاسب وتعذب. وهذه هي الآيات الواضحات، قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية، يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي عين، فنصر الله أولياء، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر، ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى لأولئك الذين قد فتنوا بتلك الحياة وشهواتها، يبين الله رب العالمين الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية، يبين الله رب العالمين الفرق بين حياة المرء مع المادة الحقيرة وبين حياة المرء مع الطهارة والنقاء. يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبر الله رب العالمين أنه حسن للناس حب الشهوات الدنيوية ابتلاء واختبارا، كالنساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض، وذلك كله متاع الحياة الدنيا، يتمتع به فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع، وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله رب العالمين إلى ما هو خير من ذلك، فقال: قل لا أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قل يا أيها الرسول لأمتك إلى قيام الساعة: أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ أأخبركم بخير من تلك الملذات الفانيات؟ للذين اتقوا ربهم تبارك وتعالى بفعل طاعاته وترك معصياته لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، لا موت ولا مرض ولا هم ولا غم، لا يدركهم فيها موت ولا فناء، ولهم ما تصر به عيونهم وتثلج به صدورهم وتهنأ به أنفسهم، لهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن. ومع ذلك وبالإضافة إلى ذلك ما هو أعظم وأجل، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. مما يستفاد من هذه الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى شيء إذا نزل بهم، وأن النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة، وإنما بتأييد الله تبارك وتعالى وعونه، وما النصر إلا من عند الله. خذ بالأسباب واعلم أن الذي سينصرك هو الله رب العالمين. ومما يستفاد من هذه الآيات أن ما حولك ليس بذي قيمة، وإنما هي الزينة التي تخول أمام ناظريك أن له قيمة. كل ما حولك من تلك الأشياء ليس في ذاته له قيمة وقدر، وإنما هو مزين محلى، والشيء يزين لقبحه، الشيء يزين لدمامته. وأما من كان في ذاته على أحسن الهيئات فلا يحتاج إلى زينة، فالمرأة الغانية كان يقال عنها غانية لأنها استغنت بجمالها عن كل زينة. فهذه الحياة زينت للناس من أجل أن يبتلوا بتلك الزينة، فزين الله تعالى للناس أنواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. وكل هذا نعيم زائل، وكل هذا قليل حقير. حينما يقاس بما في الآخرة لا تجد له نظير ولا تجد له مثيل، فالآخرة في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.